كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله يا خير الكلام
كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقت أعلى مقامي فبين فواتح السور ارتباط بآيات أتت مسك الختام
كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نأتي إلى حدث حدث زمن النبوة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه السورة التي نحن بصدد الحديث عنها بذلك الحدث، وهي سورة الحشر، وهي تتكون من 24 آية. ذكر ربنا جل وعلا فيها قدرته وعظيم فضله على النبي صلى الله عليه وسلم بنصره دينه وبإعلاء كلمته وكبت عدوه من اليهود الذين كانوا بالمدينة. هذه السورة سميت بالحشر، وهو حدث وقع بالمدينة، وذلك أن بني النضير لما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وراموا عدوانا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على من طوت عليه نيات اليهود من الغدر به، قام النبي صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم، حاصرهم في حصونهم وفي بيوتهم حتى نزلوا على حكمه، وحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من ديارهم وأن يخرجهم منها، ولهم ما حملت الإبل من أمتعتهم، غير أنهم لا يحملون معهم السلاح، وأموالهم وعدتهم وعتادهم كل ذلك كان فيئا وغنيمة أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم من غير قتال. هذه السورة طبعا سميت بالحشر، والحشر معناه إخراج جمع من الناس من مكان إلى مكان آخر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بني النضير من بيوتهم بالمدينة وأخرجهم إلى خيبر، هذا هو الحشر، وهذا أول حشر يقع على بني إسرائيل في جزيرة العرب. يعني اليهود يخرجون من جزيرة العرب، وهذا معنى حشرهم كما سيأتي إن شاء الله. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بتسبيحه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك ختمها الله تعالى بتسبيحه بقوله: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. افتتاحها وختامها جاء متوائما، وهذا كله يدل على أن هذا الملكوت، هذه المخلوقات التي نراها والتي تغاب عن مداركنا، كلها تسبح بحمد الله جل وعلا، تسبح له السماوات السبع. هذه المخلوقات تسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، إلا عصاة بني آدم فإنهم لا يذكرون الله تعالى ولا يسبحونه. وهنا نلتمس لماذا فتحت بالتسبيح وختمت أيضا بالتسبيح كذلك، لأن الله جل وعلا ينصر دينه ولا يخذل أولياءه. ومن يظن أن الله تعالى لا ينصر دينه ويخذل أولياءه فإنه قد ظن بالله ما لا يليق به، فينبغي أن يسبحه، والتسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به. وربنا جل وعلا يضرب لنا في هذه السورة حدثا مثلا لنستدل به ونعبر منه إلى ما غاب عنا إلى غيره. ولذلك ربنا يقول: إن فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي من هذه الأحداث التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة هي عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار هو العبور بالعقل من شيء مرئي تراه أمامك إلى شيء غاب عن حسك، فتستدل بما وقع على ما غاب عنك. هذه السورة جاء في الآية الواحدة إلى الآية العاشرة بيان ما وقع من قصة بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول خروج لبني إسرائيل من ديارهم كان في ذلك الزمن لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، لأنهم سيخرجون، وهذا يدل، وهذا من أعلام النبوة، أن اليهود أيضا سيكون لهم إخراج آخر بعد هذا الإخراج الأول، ولذلك قال لأول الحشر، يدلنا على أن ثم إخراج، أن ثم إخراجا يكون بعد ذلك، وهو ما وقع زمن عمر رضي الله عنه في خلافته لما أخرج يهود خيبر إلى الشام، طردهم من جزيرة العرب، وهذا هو الحشر الثاني. ما ظننتم أن يخرجوا لقوة ما عندهم من المال والسلاح والعدة والعتاد، وهم في أنفسهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله تعالى من طريق ما توقعوه ولا خطر في بالهم. والحال أن الله قذف في قلوبهم الرعب، زلزلهم في أنفسهم، من أثر ذلك يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا والله عبرة أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وكانوا سببا في إخراب هم، يعني بأفعالهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوته، كانوا سببا في إخراب بيوتهم. ولذلك ربنا يقول ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الإخراج من المدينة، لعذبهم في الدنيا بعذاب أفظع من هذا، ولهم في الآخرة عذاب النار. والسبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بعد ذلك ربنا يخبر ما وقع في إخراج بني النضير من بعض الأحداث، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم ذكر الله اللينة، هي النخلة مأخوذة من اللين، وهو الخصب وحسن العيش، لأن النخلة شجرة فيها بركة في ثمرها وفيما يحتف بها من ليفها ومن سعفها ومن كربها ونحو ذلك مما هو معلوم. ثم ذكر الله المال الذي أفاءه على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير قتال ومن غير إيجاف الركاب، أي إسراع الخيل والإبل في المعركة، وإنما خرج يهود بني النضير وتركوا أموالهم، وكانت من خالص حق النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه حيث يشاء، وليس كمال الغنيمة الذي يقسم 5 أخماس ويعطى الجيش 4 أخماس الغنيمة، والخمس الخامس يقسم حيث أمر الله تعالى كما جاء في سورة الأنفال. وذكر الله تعالى مصارف هذا الفيء، وأنه في المساكين واليتامى وابن السبيل وفي الفقراء من الأنصار والمهاجرين في الآيات التي تلت هذه الآيات في ذكر الفيء الذي أفاءه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين، أي لهم مثل هذا الفيء، لأن الله لما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كان هذا المال خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ منه نفقة سنته ثم يجعل بعد ذلك في مصالح المسلمين. ثم ذكر الله مصارف النفقة إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم، أي من الأجيال التي تأتي، لهم نصيب في هذا الفيء. ثم ذكر الله العلاقة بين المنافقين واليهود، بينهم علاقة وثيقة في حرب المسلمين في كل زمان ومكان. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ذكر الله تعالى علاقة المنافقين باليهود وتمالؤهم على المسلمين، وهذا ينبغي أن يحذر منه المسلمون. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة بتوجيهات عظيمة لما ذكر ما حل ببني النضير وما كان من صنيع المنافقين من موالأتهم على المسلمين، ذكر الله توجيها عظيما هو فذلكة وخلاصة لهذه الأوامر الإلهية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل ما تراه من هذه الدنيا يذهب سريعا، عمرك الذي تعيشه والله يذهب سريعا، فما الذي قدمته يوم تقف بين يدي الله جل وعلا. وهذا الموقف وصفه الله بقوله لغد، لأنه قريب، كل ما هو آت قريب. ثم وعظنا الله تعالى بقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا حق الله وضيعوه عمدا وتركوه، فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالح أنفسهم في دينهم ودنياهم، فكان أمرهم فرطا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، إي والله ما يستوون. لا يستوي من لباسهم حرير ومن لباسهم، نسأل الله العافية، قطعت لهم ثياب من نار. ثم يبين الله لنا مثلا بالقرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الصلب يتأثر بالقرآن لو نزل عليه، لو فرض أنه ينزل عليه. ألا يليق بهذه القلوب اللينة التي خلقها الله جل وعلا وجعلها مستودعا لوحيه، ألا يليق بها أن تتأثر بالقرآن؟ الذي لا يتأثر بالقرآن بأي شيء يتأثر. وفي ختام هذه السورة ذكر الله تعالى 15 اسما من أسمائه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى أن ختم هذه الآيات بقوله: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى ندعو الله بها ونتوسل إلى الله جل وعلا بدعائه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه السورة الكريمة تبين أن ما أعطيه الإنسان من دنياه إذا عاند به ربه جل وعلا كان وبالا عليه، وإذا اتقى الله سبحانه ألهمه الله مصالح نفسه في دينه ودنياه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي،
وفاضت مثل غيث من غمامي.